الرحمة اسم ومسمى
أضحت مفتاح سعادتنا
للمرضى في الرحمة أمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، يشرفني أكون معكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الرحمة. والنهاردة الحقيقة أنا هكمل اللي أنا بدأته الحلقة اللي فاتت على الصيام في رمضان إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. والسكر قلنا مرة اللي فاتت مش كل مرضى السكر هتصوم، لكن لازم من دلوقتي المجموعة إن شاء الله اللي احنا هنقول عليهم ان هم هيصوموا بإذن الله يجهزوا نفسهم من دلوقتي على صيام رمضان، زي ما موضوع الحلقة النهاردة صيام بدون مشاكل. احنا عايزين إن شاء الله نستمتع بالصيام في رمضان. مش معنى ان واحد يصوم في رمضان ان هو يجي يفضل قاعد لحد الساعة 5-6 الصبح صاحي، وبعدين يروح نايم ويصحى قبل المغرب ويقول عشان ما تعبش أثناء الصيام بالنهار أنام طول النهار. ده مفيش أي متعة خالص في الصيام، انت نايم ما عملش حاجة. لا، احنا عايزين نصوم نستمتع بالصيام وفي نفس الوقت ما يحصلناش اي مشكلة ولا اي مضاعفات بسبب مرض السكر والصيام. هعيد تاني عليكم عشان اللي ما كان شايفنا الحلقة الماضية، مين اللي هيصوم ومين اللي مش هيصوم. احنا قلنا قبل كده ان احنا هنقسم مرضى السكر الى 3 مجموعات. المجموعة الاولى اللي هي ما ينفعش تصوم، المجموعة التانية اللي هي عايزة شوية تعديلات بسيطة ونصوم، المجموعة التالتة هنقول لها صومي مش أي مشكلة عندك خالص. نيجي المجموعة الأخرانية الأول اللي هو مين اللي هو نقول له ما تقلقش صوم. عيان سكره مظبوط بالأرقام الثلاثة بتاعته، سكر الصايم، سكر الفاطر، والهيموجلوبين السكري. خلاص طالما أنت عندك الثلاثة مظبوطين من قبل رمضان وأنت ماشي مظبوط وما عندكش أي مشاكل أخرى، ده ممكن تصوم مرتاح. ما عندكش اي اعراض او شكوى ان بيجي لك هبوط سكري او تذبذب سكري، ده اللي بنقول له صوم وما تقلقش من غير اي اضافات او تعديلات عندك. وطبعا ده بيكون نوعيه معينه من المرضى اللي بتاخد نوعيه ايضا معينه من العلاج اللي هي ممكن ما يكونش ليها مضاعفات او ما يكونش ليها نسبه انخفاض في نسبه سكر في الدم اثناء الصيام. المجموعه الاولانيه اللي هي بنقولها مش هتصومي، لو انا عندي عيان دخل في غيبوبه كيتونيه، يعني دخل له اسيتون، جاله اسيتون في البول. معظم الناس دلوقتي فاهمه ان ايه اسيتون، وكتير قوي جالهم اسيتون اللي هو قبل رمضان بشهرين ثلاثه، في اخر شهرين ثلاثه قبل شهر رمضان المبارك جالك مره او جالك مره اسيتون، دخلت في ضابط الكيتو اسيدوز او غيبوبه كيتونيه او ارتفاع في نسبه الاسيتون في البول مع حموضه في الدم، ده المفروض ما يصومش. حتى لو ظبطنا ان ده هيبقى عرضه اكتر ان هو يجيله تاني غيبوبه كيتونيه اثناء الصيام. او مريض سكره على طول مرتفع وعنده امراض اخرى كتير مع السكر، فده بنقوله برضو انت مش هينفع تصوم في شهر رمضان. طب مين بقى اللي هو هنصومه؟ اللي هنصومه اللي هو سكره عايز يتعدل شويه تعديلات بالنسبة لأرقامه أو بالنسبة لعلاجه. بالنسبة لأرقامه يستحسن لجميع مرضى السكر، مفهوم كان من أسبوعين ثلاثة فاتوا لكن لسه قدامنا وقت، قدامنا لسه ثلاث أسابيع، إن هما دلوقتي يلجأ يروح للدكتور بتاعه يقول له أنا عايز أصوم شهر رمضان إن شاء الله، قول لي أعمل إيه. هيعملوا تحاليل ويشوف التحاليل بتاعته هل مناسبة ومتظبطة إن هو يصوم رمضان، ولا عايز تعديل نلحق نظبط في خلال 20 يوم اللي فاضلين بحيث نقدر نصومه رمضان. طب العيان ده اللي هو ان شاء الله نقول هيصوم، هنعدل له في ايه؟ هنعدل له في نوعيات العلاج ولا هنعدل له في جرعات العلاج؟ الحقيقه انا همسك النهارده دواء دواء وان شاء الله ربنا يوفقنا نقدر نخلصهم كلهم. بالنسبه للادويه اللي هي متعارف عليها و أكثر شيوعا في الاستخدام في مصر وفي معظم الدول العربية، وهي أدوية السكر سواء الحبوب سواء الإنسولين. أولا بالنسبة للأرقام اللي احنا عايزين نظبط بيها السكر، قلنا قبل كده وبنكرر تاني، لو أنا عندي مريض ما عندوش أي أمراض أخرى مع السكر بنحاول نظبطه قريب من 6% اللي هو الهيموجلوبين السكري والصايم حوالي 100-110، الفاطر 140-150. دي الأرقام اللي هي تبقى مظبوطة كويس جدا للمريض اللي ما عندهوش غير السكر، يعني دي مش حاجة عامة، احنا ما عندناش حاجة اسمها ان مريض السكر بزبطه كله زي بعضه، لا، اللي ما عندهوش حاجة بنقربه قوي قوي من الطبيعي، اللي هو الهيموجلوبين السكري 6، الصايم لحد 100-110، الفاطر 140-150، ده اللي هو الارقام الطبيعية اللي احنا ممكن نخلي العيان ماشي عليها كده قريب من السكر الطبيعي للشخص اللي ما عندهوش سكر. طب المريض اللي هو عنده حاجات تانية مع السكر هنعمل فيه ايه؟ هل هتساوى مع المريض اللي ما عندوش غير السكر بس؟ لا، لو انا عندي مريض بس عنده فيه مشكلة في الكبد فبنحاول نظبطه على عالي شوية، لو خلينا حتى السكر الصايم بتاعه 120-130 والفاطر لحد 200 ما عنديش مشكلة، الهيموجلوبين السكري معاه لحد 7 برضو ما عنديش مشاكل، يبقى لا، المريض اللي هو فيه عنده مشكلة في الكبد ممكن يكون عنده مشكلة مثلا جاله قبل كده جلطة في المخ، الناس دي او في مشكلة عنده في القلب بنحاول نظبطها بيكون اعلى شوية من السكر الطبيعي، وبرضو لها هدف ولها مدلول، هي مش معقولة كده مجرد بس انا بظبط ارقام، لا. الانخفاض نسبة السكر في الدم او الهبوط السكري له مشاكل. ايه مشاكل الهبوط السكري؟ ان واحد يبقى عنده جيله باستمرار يقولك انا سكري بيوطى سكري بيوطى سكري بيوطى، طب ايه المشاكل اللي تقابلني؟ طب ما هو بياخد شوية سكر وخلاص، عيان جاله هبوط سكر وجاله خد شوية سكر وموضوع انتهى. هل فعلا الموضوع انتهى ان انا اديت العيان كوباية مية بسكر والسكر بتاعه اتحسن وعدى الموضوع لكده؟ الحقيقة تكرار انخفاض السكر وهبوط السكر ده له مشاكل على المستوى البعيد. طب ايه هي هذه المشاكل؟ الحقيقة هبوط السكر بيأثر على القلب او الاوعية الدموية كمان بشكل مباشر وصريح، لانه بيأثر على الجزء الاعصاب اللي هي بتغذي اسمها اوتونوميك نيرفس سيستم، اللي هي بتغذي الاوعية الدموية والقلب، وبالتالي ممكن يأثر عليها، بيزود كمان الـ 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 الاجسام اللي بتساعد على التجلط في الدم، انا بحاول اترجمها بالعربي عشان تبقى انتوا كلكم فاهميني، الحاجات بتاعت التجلط في الدم بتزيد، بتزود اللزوجه اللي في الدم، بتقلل المواد اللي كانت بتقلل اللزوجه او بتقلل التجلط. يعني عندي في الدم في حاجتين، في جزء بيعمل تجلط وفي جزء بيمنع التجلط، ده طبيعي، جزء بيعمل تجلط لما بيحصل واحد بينزف مثلا او بيتعور بيحصل تجلط على الحته اللي اتقطعت عشان يمنع حدوث النزيف او يمنع زياده استنزاف الدم اللي واقع، ده اللي هي الحاجات اللي بتساعد على التجلط. طب انا في الوقت الطبيعي اللي ما عنديش اي مشكله بيبقى عندي فيه حاجات تانية موجوده في الدم بتمنع التجلط، يبقى عندي فيه بالانس جوه، حاجات بتمنع التجلط وحاجات بتعمل تجلط. السكر بيعمل ايه لما يكون عندي هبوط سكري باستمرار؟ الحاجات اللي هي بتزود التجلط بيزودها، والحاجات اللي هي كانت بتقلل التجلط بتقللها بتقل، فبالتالي النوعيتين كده، فبيكون المسار او الاتجاه ماشي ناحيه زياده نسبه التجلط اللي في الدم. طب زيادة نسبة التجلط في الدم دي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي جلطات على المستوى القريب والبعيد. يعني بقول الكلمة دي ليه؟ ساعات عيني يقول له يا دكتور انا كنت كويس جدا في رمضان بس جيت على اواخر رمضان جاله جلطة، او بعد رمضان مباشرة جات له جلطة. ليه؟ هو سكره ما كانش مظبوط، هو ما كانش كويس ولا حاجة، هو سكره ما كانش مظبوط. مش معنى ان سكرك عالي النهاردة، مش معنى ان سكرك بيجي لك انخفاض وارتفاع في السكر وهبوط سكري ان ده بيزود لزوجة الدم او بيزود نسبة حدوث الجلطات ان هي هديك جلطة النهاردة، لا، ممكن تيجي بعد اسبوعين ثلاثة اربعة، ممكن تيجي بعد رمضان. فعشان كده نبقى برضو فاهمين ان احنا عايزين نظبط، مش مجرد ان انا اعدي الوقت وخلاص، لا، انا عايز برضو على المستوى البعيد اكون في عندي من نوع من الامان الصحي ل عدم حدوث مضاعفات السكر في الجسم. يبقى دي كده الهبوط السكري، يبقى برضو دي اهم حاجة عندي ان هو ميجوش هبوط سكري. عشان كده المريض اللي قلت ان هو عنده شوية مشاكل في القلب او الكبد او المخ بنخليه على العالي شوية، بخلي الصايم والفاطر والهبوط السكري اعلى من الشخص الطبيعي. ليه؟ لو الشخص ده جاله في اي وقت من الاوقات هبوط سكر، ال 130 نزلت بقت 100، ال 200 نزلت بقت 150، طب ده هيعمل ايه؟ ده نزل بالسكر لكن لن يصل الى مرحله هبوط السكر، وبالتالي انا بحمي هذا العيان ان هو يجيله هبوط سكر، لان الهبوط السكري عند هؤلاء المرضى بيكون اخطر ومشاكله اكتر بكتير جدا من الشخص الطبيعي. واحد دلوقتي من الساده المشاهدين يقول لي بس خلاص كده انا عشان انا قلقت من قصه هبوط السكر دي، لا انا احسن حاجه اعملها انا هخلي سكر الصايم من الاخر 130 والفطر 200 والمجرمين السكري 7 بالرغم ان ما عنديش حاجه غير السكر. اقول له مش صح. ليه؟ احنا بنحط الاثنين زي ما قلنا قبل كده في كفتي ميزان. هبوط السكر ليه مشاكل وارتفاع السكر ليه مشاكل، ايهما اخطر؟ العيان اصلا هو اوريدي بطبيعه الحال عنده مشاكل في القلب او في الكبد او في المخ، الهبوط هنا هيأذيه فبنحاول نخليه على العالي شويه. لكن الشخص اللي ما عندوش اي مشكله غير السكر بس، ارتفاع السكر هو اللي هيأذيك اكتر، الهبوط هيأذي. طب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا بقول الارتفاع هيبقى اخطر من الهبوط في المرضى اللي هم المشكله عندهم سنهم صغير، ما عندهمش غير السكر بس، ما عندهمش اي امراض اخرى مع السكر. طب نعمل ايه مع النوعيات دي؟ نقول مش عايزين نديهم ادويه تعمل لهم هبوط، يبقى احنا كده حليناها. حليناها ازاي؟ انا هظبط لك سكرك بدون هبوط سكري، هظبط لك سكرك بدون تذبذب سكري. وقلنا قبل كده يعني ايه تذبذب سكري؟ يعني السكر بيطلع وبينزل بفرق كبير. ناخد اتصال معانا. السلام عليكم. ايمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
كل وقت بطلع انا عايزه اعرف بس طريقه التحليل للسكر، يعني ان المفروض مثلا اصوم قد ايه، وكميه الاكل اللي اكلها مثلا عند الصيام هي نفس كميه الاكل اللي المفروض اكلها مثلا عند الفطار.
تمام.
انا طبيعي السكر بتاعي بيبقى يعني بعد الاكل كان اقصى حاجه وصلت لها كان 165 يعني.
كم يا ايمان؟
165.
ده فاطر.
نعم؟
فاطر. بعد الاكل والصايم كام؟
بس فانا عايزه اعرف يعني احلل ايه بالظبط، لان يعني عايزه برضه يعني اعمل متابعه وكده.
طب انت عندك كام سنه يا مان الاول بس؟
نعم.
عندك كام سنه؟
انا عندي 27.
27 سنه. وبقى دي سكر معاكي قد ايه؟ كام سنه معاكي؟
نعم.
سكر بقاله معاكي كام سنه؟
والله انا اكتشفته بس يعني ساعه الولاده يعني.
بس والسكر الصايم بتاعك كام؟
يعني كان برضه في حدود 110 تقريبا او كان 100، ما جاتش برضه عن 120.
عملتي هوموجين سكري ولا ما عملتيش قبل كده؟
عملته اخر مره كان 7.6.
عالي شويه. بتدي علاج ايه؟
لا انا دلوقتي ماشيه على اللي هو جلوكوفاز 500.
بتتضعي ولا حاجه؟
لا لا.
تمام شكرا.
بس انا باخده كده مع نفسي يعني لغايه ما.
لا مش بلاش يعني. مع نفسك دي عشان ما ينفعش، لازم توجهي لدكتور سكر عشان انت لسه صغيره.
كان ساعه الرضاعه. كان ساعه الرضاعه.
اتفضلي سامعك.
كان ساعه الرضاعه ما كنتش بعرف اخد اي حاجه يعني، فكنت باخد اللي هو كروماكس بس يعني كده. الدكتور قالت لي ايه يعني بحيث ان هو ما يبقاش في تاثير على البيبي يعني.
تمام.
بس فدلوقتي بعد ما بطلت فباخد بس اللي هو جلوكوفاز 500 بحيث ان انا اعمل اللي هو الهيموجلوبين وحال الصايم وفاضل يعني.
حاضر ماشي.
نعم
هجاوب لك على حالا. حاضر. اتصال تاني. يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
اهلا بيك.
ربنا يسترك يا دكتور.
ربنا يخليك.
صاحب الوجه البشوش.
الله يحفظك.
دكتور عنده سكر
عالي قوي. الصوت مش واضح يا اخ يسري.
انا عندي وزن عندي سكر.
سكر مش حلو. سكره مش حلو كام يعني؟
يعني سكره بيبقى 150.
150؟
اقل من كتير كتير، بس هو عنده مشكله في الضغط، الضغط 200 على 100. فايه ايه في رمضان والحمد 65 سنه، ايه الشيء اللي ياكله في الصحون والفطور عشان يفضل يعني يتابع به الصيام في النهار؟
حاضر.
ربنا يكرمك. السلام عليكم.
صلى الله وبركاته. ناخد اتصال اخر. اوكي. السلام عليكم.
ايوه.
اتفضلي يا فندم.
دلوقتي انا عندي ايوه.
اتفضلي سامعك. اتفضلي.
انا عندي 40 سنه.
ايوه.
وعندي السكر من 15 سنه.
تمام.
وجيت يعني السكر اساسا يعني انا ماشيه بتنظيم غذائي، بس لو اصلا حالتي نفسيه يعني حصل فيها اي حاجه بيزيد. فبالتالي انا طبعا بتابع برضو، بس في الصيام في الايام الاخيره انا لاحظت ان في الصيام باجي مثلا اول ما افطر اتعب جدا، اتعب وجسمي كله يوجعني جامد وابقى عايز انام، وبعد كده بعد فتره ابتدي ان انا ابقى كويسه. وفي حين اصلا اخر تحليل صايم كان اصلا 143 ومفطر 229
تمام
بعد ساعتين يعني.
وعملت
انا ما عنديش اي امراض، بس الا اللي انا مع الانفعالات بحس ان في تعب في قلبي لما انفعل، وبعد كده لما احوالي النفسيه تستقر يبقى ما فيش اي تعب في قلبي.
طب انت ليه ما خدتيش ادويه؟
مش موجود ولا من اي حاجه، بس اما ازعل بس.
ليه ما اخدتيش ادويه؟
باخد جيليكوفاج، وحاولت اخد يعني الانسولين اكتر من مره لقيته بيموتني خالص.
يعني ايه بيموتك خالص؟
بحس ان انا خلاص بيجيلي رعشه في جسمي كله وابقى محتاجه اكل كتير جدا.
كنت بتاخدي الجرعه قد ايه؟
انا ابتديت اصلا ب 2 مللي. ده انا يعني
لا الانسولين
الانسولين
خدت منه قد ايه؟
ابتديت ب 2 مللي.
2 مللي ازاي؟ مش 2 مللي هو بالوحدات.
وباخد جلوكوفاج 1000، ممتد المسار كل 12 ساعه، واماريل 5 مللي.
لا معلش انت عندك الارقام بتاعه الادويه مش مظبوطه. الاماريل ما فيش منه 5 مللي.
لا عندي 5 مللي.
مفيش امريل 5 مللي والله، هو امريل 1 و2 و3 و4 ما عملوش ال 5.
يبقى 4.
ماشي. عفوا انت بتاخدي امريل وجلوكوفاج وانسولين؟
لا الانسولين ده جربته لوحده وبعد كده انقطعت عنه.
حاليا ماشي على ايه؟
جلوكوفاج 1000 كل 12 ساعه، وامريل.
وامريل 4 حبايه ولا 2؟
لا واحده.
امريل 4 حبايه واحده. طيب حاضر.
فمش عارفه طبعا ايه الصيام، مع اني كنت اصلا بصوم كتير، بس في الاواخر بقى كنت لما يعني اجي في اخر النهار اتعب تعب جامد جدا وابقى مجهده وابقى عايزه انام، مش عايزه يعني.
حاضر. انت ما عملتيش قبل كده هيموجلوبين سكري قبل كده؟
لا اطلاقا
خالص. بقالك 15 سنه عندك سكر وما عملتيش خالص هيموجلوبين سكري؟
لا ما هو السكر اصلا انا رحت كذا مره للدكتوره فمع التنظيم قالت لي على فكره انت بالتنظيم ماشي عادي، بس في الاوقات الاخيره بقى يعني مثلا مع تطور الاحداث مثلا في اي حاجه لقيت السكر ما بقاش متظبط. فمشيت بالعلاج وخدت اعشاب معاه كده، بس يعني انا مش عارفه الصراحه يعني. والتحاليل الاخيره انا كنت باكل محفزات للسكر يعني مش باكل اكل عادي، لا يعني مثلا ممكن اكل عجوه وانا بعمل تحليل سكر حاجه مع العلاج برضه عشان اشوف اقصى درجات السيطره على نسبه السكر ايه يعني، فاهمني ازاي؟
حاضر ماشي.
فمش عارفه امشي ازاي بقى في رمضان يعني.
اقول لك حالا. حاضر.
شكرا جدا.
شكرا لصالحك. اشكرك. الحقيقه يعني الاسئله كلها فيها حاجات كتير او مغلوطه للاسف الشديد ومعلومات خطا، عايزين نحاول نصلحها ان شاء الله. بالنسبه لمدى الايمان، ايه طريقه التحليل؟ ودي بقولها لكل الساده المشاهدين، لان احنا تملي بنواجه المشكله دي عندنا في العيادات. العيان بيروح يقول حلل، بيحصل معاه اكتر من مشكله. اولا حته انك انت تصوم 5-6 ساعات بالنهار وتحلل ده مش صح. اي حاجه قلت عليها ايه؟ طب انت الصبح افطر الساعه 8-9 الصبح وصوم 6 ساعات وتعالى اعمل لك الصايم، وبعدين بعد ساعه افطر وبعد ساعه او كنت غدا وتعالى بعد ساعه اعمل لك الفاطر، ده مش صح. المفروض اللي احنا اتعلمناه ودرسناه نعمل صايم فاستنج اوفر نايت، يعني ايه؟ بصوم اثناء الليل. سعادتك او سعادتك بالليل هتتعشي، هتروح الصبح تعملي التحليل بتاعك دلوقتي، حد من اللي شايفنا يعني كام ساعه. والله لو هو مريض سكر وبياخد علاج، لو بياخد مثلا انسولين هيبقى ممكن 8 ساعات لحد 10 ساعات انا ما عنديش مشكله. بس برضه ما تيجي تروح للدكتور توضح له، تقول له والله انا امبارح بالليل اتعشيت الساعه كذا والصبح عملت التحليل بتاعي الساعه كذا، عشان بس يبقى عارف. 6 ساعات دي كلام مش صح. واه 6-8 ساعات للي احنا عايزين نشخصه سكر. بس هتعملها ازاي؟ هجيب العيان اعشيه الساعه 3-4 الفجر وقوله تعالى حل الساعه 10 الصبح؟ طبعا مش منطقي. لكن احنا بنقول ان انت تتعشى بالليل ممكن لحد 8 ساعات لحد 10 ساعات برضه ما عنديش مشكله، وتعمل تحليل الصبح بتاعك الصايم. لازم يا جماعه الصايم يتبعه فاطر. ما تقولش ايه انا هعمل الصايم النهارده وبكره هعمل الفطر، او هعمل الفطر النهارده واصوم ست ساعات واعمل الصايم، او هعمل الفطر النهارده وبكره الصايم. الكلام ده كله ما ينفعش، لازم هيكون اتعشى بالليل واقوم الصبح اعمل الصايم، ولازم الصايم يتبعه الفطر. الجزئيه الثانيه، الساعتين اللي بنحسبهم بعد ما باكل، انا بحسب الساعتين من بدايه الاكل، بعمل الصايم وببدا اكل، اول ما اكل ببص في الساعه واحسب ساعتين، بحيث ان الاكل بتاعك هياخد ربع ساعه ثلث ساعه اقصى حاجه الوجبه بتاعتك. يبقى بحسب الساعتين من بدايه الاكل وليس من نهايه الاكل. الحاجه الثالثه، الوجبه دي الصبح اللي هي الفطار الصبح، لو كان فيه وحط خطين علاج بيتاخد مع هذه الوجبه تاخده. اوعى حد يقول انا هحلل بدون علاج عشان اشوف نفسي. نمرة 4، الوجبه بتاعتك بتاعت كل يوم هي دي اللي تاكلها. حته ان انا اكل عجوه مش عارف ببيض ومش عارف اكل عسل اسود واكل طحينه وحلاوه الصبح عشان اشوف نفسي، هتشوف نفسك في ايه؟ ما انت عندك سكر، بالعكس انت بتضلل الدكتور بتاعك. لما تيجي صبحيه تفطر عجوه الصبح وتاكل حاجات مسكره كتير وتروح ساعات بنشوفها في العيادة تلاقي العيان جاي سكره الصايم 100 110 والفاطر 170 180، ده معقول. واحد تاني جاي لي بقى لا صايم 100 وفاطر 400، اكلت ايه؟ والله اكلت ايه؟ اصل الصبحيه قلت اجرب نفسي فكلت سندوتش حلاوه بالقشطه. طب ما انت جاي جربت نفسك وبوظت لنا سكر. هل ده اكلك كل يوم؟ لا طب ممنوع. امال عملت كده ليه؟ انا عايز اشوف البنكرياس بتاعي شغال ازاي. طبعا ده اسلوب غير ذات صله بالطب خالص، ده تاليف مصري، او بمعنى اصح العيان عايز ياكل حاجه معينه فبيجيبها بيقول لك انا ايه اجرب عشان اشوف التحليل. يبقى تاخد علاجك عادي، تاخد الاكله بتاعتك بتاعت كل يوم العاديه، الفطار الطبيعي اللي انت بتفطره كل يوم، ولا تزود ولا تنقص عشان لما تروح للدكتور يبقى عارف ان هو ده مستوى السكر اليومي بتاعك. والصايم قبل الليل تتعشى بالليل وتروح الصبح تعمل ايه؟ السكر الصايم، وتاكل وبعد بساعتين من بدايه الاكل تعمل الفطر. ما تعمليش الصايم الصبح تقول ايه انا ورايا مشوار مش هاكل حاجه دلوقتي وبعد ساعتين ثلاثه كده هروح اكل وبعد ساعتين ثانيين اروح احلل. لا ما ينفعش، لازم يكون في نظام لعمل التحليل. وده بنشوف ازاي، بيجي لي عيان سكره بيضحك برضه على الدكتور يقول له يوم التحليل ما ياكلش، هو طبيعي كل يوم بياكل وجبه معينه، يروح رايح اليوم ده واخد كوبايه زبادي وربع رغيف ويروح يحلل وياخد علاجه تمام. وفي بعض المرضى بيزودوا العلاج كمان، يعني يزودوا جرعه العلاج، يروح للدكتور يلاقي السكر الصايم بتاعه ممكن يبقى عالي كمان على الفطر، او الصايم معقول انه ما اكلش امبارح بالليل والفطر بتاعه كويس. نيجي نفاجئ العيان بيشتكي، نيجي نبص على الهيموجلوبين السكري بتاعه نلاقي الصايم مظبوط والفطر مظبوط. جاي هنا الهيموجلوبين السكري اللي كشفه ليه؟ الاقي الهيموجلوبين السكري بتاعه طالع عالي غير متماشي مع الارقام السكر الصايم والفطر. خلاص ان السكر الصايم والفطر ده بيبقى ليه ارقام بتوازي الهيموجلوبين السكري، فبنعرف انت مظبوط او مش مظبوط. فده يا مدام ايمان الطريقه بتاعه التحليل الصح اللي ممكن تعمليها. حته ان انا واحده بترضع او حامل وانا سكرها عالي شويه واقول مش قوي، اصل مش هدي علاج. لا طبعا ليكي علاج، ليكي انسولين، ليكي انسولين تاخديه وانت حامل وانت بترضعي، ممكن ادي انسولين، لكن ما سيبش السكر بتاعك مرتفع، لان ارتفاع السكر وبالاخص اول 3 سنين من اكتشاف مرض السكر دول بيبقوا اخطر 3 سنين في حياه العيان. لان انا لو قدرت اظبط العيان في اول 3 سنين صح واحط تحتها خطين، لان ساعات بشوف عيان يقول لي انا مش عايز اخد علاج عشان ما اتعودش عليه، انا مش عايز اخد ادويه عشان لو خدتها مش عارف ابطلها. طبعا ده كلام كله ملوش دعوه بالطب خالص، ده تاليف. فيا ريت ان احنا نواظب على العلاج بشكل سليم. ناخد صوت. السلام عليكم. مدام ايمان السلام عليكم.
ايوه يا دكتور مع حضرتك.
اتفضلي يا فندم.
انا كنت برضو الدكتور طلب مني تحاليل
فلسه عاملاها. قال لي اعملي تحليل فاطر وصايم وتحليل كده، خدت شربت جلوكوز بعد كده عملت التحليل.
تمام اتفضلي.
اللي هو الاخير ده بقى طلع اللي هو عالي.
مدام ايمان لو سمحتي، لو سمحت انت عندك سكر؟
نعم.
عندك سكر؟
لا انا لسه مكتشفه ان انا عندي سكر.
تمام. يعني انت عملت الصايم الفاضل كان فيه كام الصايم الفاضل بيطلع؟ الصايم الفاضل بيطلع كام؟
الصايم 97 و120.
تمام. هو بقى عمل لك منحنى سكر عشان يتاكد.
اه فلقى 153.
اعلى حاجه.
هو المفروض اللي هو اعلى المفروض هو من 70 ل 120.
بس انا ايمان لو سمحت ركزي معايا، المفروض اللي هو موضوع السكر اللي انت شربتيه ده ان احنا بنعمل لك صايم وبعدين نسقيك الجلوكوز وبنعمل لك تحليل كل نص ساعه وبناخد عينه وبنعمل شارت كده او جراف ونحط عليه الارقام بتاعتك. فانت الارقام بتاعتك من اول الصايم لحد ما وصلت الساعتين عارفاها؟
لا ده هو اداني جرعه الجلوكوز دي وبعد ساعه بس عمل التحليل، ما عملوليش كل نص ساعه.
ماشي. ممكن بنمشيها ان احنا نعمل الصايم وادي جلوكوز واعمل بعد ساعه او بعد ساعتين. ماشي. كان كام بعد ساعه؟
اللي هو 153.
والصايم كان كام؟
والصايم 97.
97 برضه. طب خدت علاج؟
اه كتب لي على كلوكوفاج وكروماكس.
كلوكوفاج كام؟
500.
كام حبايه؟
3 مرات.
وايه تاني؟
وكروماكس.
كروماكس اخدتيهم ولا لسه؟
لا مش عليهم.
بتحس باي مشاكل معاهم؟
في الاول كنت بحس يعني صداع ودوخه.
تمام.
بس دلوقتي الاعراض بدات تخف.
اه ماشي.
بس لو يوم مثلا ما خدتش فيه الدواء او كده بحس طبعا بدوخه وهبوط وكده.
حاضر هجاوب لك على سؤالك حالا دلوقتي. شكرا لاتصالك يا ايمان. نكمل. الاخ يسري، الوالد عنده 65 سنه والضغط عالي مع السكر، هو بيقول الاكل ايه بالنسبه للصيام؟ احنا ان شاء الله برضه هنحاول بقدر المستطاع نبقى نعمل حلقه كامله على الاكل في رمضان، لان الموضوع ده عايز نفرد له وقت اكبر. بس هديك في عجاله كده بالنسبه للاكل في رمضان، انا هعلق على الاجزاء اللي هي بنشوفها وبتعمل لنا مشاكل على المستوى القريب والبعيد مع العيان. اول حاجه قصه البلح سنه عشان اختلف، لكن اخد بلحات اخد ثلاثه شكرا، لكن نظام ان انا اقول سنه واخد لي 33 بلحايه ده ما ينفعش. البلحايه الواحده فيها ما يعادل معلقه ونص رز، فما تاخد بلحايه او حتى ثلاثه يبقى كده خدت 500 رز برضو كميه صغيره. لما اقول بلح بقول بلح الصغير، معلش انا بقول الكلام ده عشان ده الكلام انا بشوفه في العياده. بلح الصغير. اقول للعيان خد 3 بلحات اقصى حاجه. في بلح بيسموه جامبو، بلحايه صغيره قوي كده فيها يجي 200 جرام ولا 150 جرام، يروح رايح جايب البلح الكبير قوي ده وياخد 3 بلحات. ما ينفعش، انت بتضحك على نفسك. زائد لما اقول بلح خد بلح صغير من غير حاجه ثانيه، نظام البلح تيجي تحطه في لبن او تحطه في ميه ومعاه سكر ومعاه كمان حاجات بتاعت اليميش، ما ينفعش. يبقى دي البدايه بتاعتنا اول ما بفطر، هتفطر على بلحيه 3 بلحات وشكرا وبلح صغير وانتهينا على كده، من غير ما بلح مبلول وبلح مش عارف معاه ايه ثاني، ما ينفعش. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي احنا لازم نخلي الفطار بتاعنا بيكون متناسق. يعني ايه؟ الهرم الغذائي بيقول ان 50% من الاكل بتاعك نشويات، وخلي بالك ان العيش نشويات. انت مالي الناس تقول لك انا ما باكلش رز ومكرونه عشان ما بحبش النشويات، طب ما انت اكلت عيش، ما هو هو يعني العيش هو هو برضو النشويات. طب ناخد اتصال بعدين نكمل. احمد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور لو سمحت حضرتك، انا عندي يعني مرحله ما قبل السكر.
تمام. ما هي بس وطي
التلفزيون اخر مره فاطر.
وطي التلفزيون، وطي التلفزيون بس، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون بعد اذنك.
كان حضرتك اخر مره سكر 180.
ده كان ايه، صايم ولا فاطر؟
لا فاطر.
ماشي. والصايم؟
نعم.
والصايم
لا ما هو ملت الصايم فاطر بس اخر مرة 880.
تمام.
فانا حضرتك عايزة يعني اظبط وكده عشان ما وصلش المرحلة اللي يبقى فيه سكر وكده.
طب انت بتعملي فاطر بس يا مدام اما؟
لا هو اخر مرة لما رحت له حضرتك حليل لي عنده فاطر ما قالش يا مدام علاج وكده وقال لي تعالي بعد شهر نعمل
التحليل. بتاخدي علاج ايه؟
اداني سوتوفاج بس.
كام؟
650 واحدة في اليوم.
واحدة في اليوم.
ايوة.
تمام.
فحضرتك معلش انا عايز اجي لحضرتك بس قبل ما اجي اعمل تحاليل ايه عشان انا هاجي من دمياط.
بص يا مدام احمد الله هو القصة كلها اي مريض سكر عشان نقدر نتعامل معه كبداية تعامل سكر صايم سكر فاطر هيموجلوبين سكري.
ايوه
ده البدايه ان احنا نقدر نشوف العيان ده هنبدا نكمل معاه بعد كده ازاي.
يعني حضرتك اعمل سكر صايم
وفاطر وهيموجلوبين سكري.
صايم وفاطر وهيموجلوبين سكري ما اعملش سكر تراكمي؟
ما هو السكر الهيموجلوبين السكري هو سكر تراكمي
اللي هو 3 شهور قبل كده
بالظبط. هو نفس المعنى هو طيب. هو هيموجلوبين سكري او سكر تراكمي هو واحد.
يبقى صايم وفاطر وهيموجلوبين سكري
ان شاء الله.
طيب شكرا جزيلا. السلام عليكم. ورحمه
الله وبركاته. فقلنا اول حاجه بالنسبه لليميش يقول لك لا احنا في رمضان لازم اكل بعد الفطار الحلويات. هكام بس اول كبسه نشويات اللي ما ننساها ان هو 50% نشويات وال 50% الباقي اللي هو البروتين والفيتامينات والدهون. ونخلي بالنا من جزئيه هنا انك انت لازم تكون الوجبه فيها كميه الياف كتير. يعني السلطة طبق السلطة ده مهمة جدا عندي سواء في الفطار او في السحور زائد الحلويات اللي بعد الفطار. قصة اللي هو لازم اكل كنافة وقطايف وبلح الشاي وما اعرفش الحاجات دي كلها طبعا حاجات دي بترفع للسكر في السماء. زي دلوقتي بالاخت كانت بتتكلم تقول انا ببقى كويسة بعد ما باكل بتعب. ليه؟ لك انت بعد ما بتاكلي سكرك بيعلى. سكرك لما بيعلى بيجيلك نوع من الوخم عايزة تنامي جسمك مكسر همدانة. ليه؟ سكرك عالي بعد ما اكلتي ده السبب. لكن هو ملوش دعوه باي علاج بتاخديه. برضو نفس القصه مريض السكر انت طول النهار صايم وقاعد بقالك 16-19 سنه صايم الساعات الطويله في الصيام دي وتيجي مره واحده تنزل كميات كبيره قوي قوي من الاكل بسعرات حراريه عاليه ده مش صح. لا احنا بنقول اول ممكن ناخد نفطر وناخد طبق السلطه طبق شوربه بعدين نصلي المغرب وبعد كده نفطر يكون هدينا الامور شويه تبقى معقوله. زائد يا ريت ناخد وقت كافي في الوجبه يعني ما ناكلش بسرعه. لان اللي بيحصل ايه؟ ان المفروض عشان انت تحس بالشبع والمعده عندك تمتلئ وتحس بالشبع عايزه من تلت نص ساعه اكل. طب احنا للاسف مش هنحس بالشبع لان احنا في ربع ساعه بنكون مخلصين على ترابيزه السفره مش هتحس انك انت شبعت. لكن بتعمل ايه؟ انت بتقوم من على الاكل لما الاكل يخلص مش لما بتشبع. وبعد ما تقوم من على الاكل بربع ساعه تلت ساعه تحس ان انت بطنك على الاخر. ليه؟ عشان انت ما اخدتش وقت كافي تحسس المعده بالاكل فتوصل للمخ لمركز الشبع ان انا شبعت. فانت ليه تاكل على مهلك؟ تاول تشرب كوبايه الميه تشرب كوبايه شوربه تاخد طبق سلطه وبالراحه كده في الاكل بحيث تقعد فاضل 3 ساعه نص ساعه عشان لما يوصل المعده يضغط على الجدار بتاعها بالاكل اللي انت اكلته بتوصل لمرحله الشبع تحس ان انت شبعان تروح قايم من على الاكل. دي حاجه. الحاجه الثالثه بالنسبه للسحور بتاعك تحاول تاخر السحور لقبل الفجر. قصه السحور ان انا افطر الساعه 7 واتسحر الساعه 12 بالليل والساعه 12 بالليل ده ما ينفعش. حاول تاخر السحور بتاعك الفجر الساعه 3 ناخد الايه مثلا الساعه 2-2:30 نبدا نسحر يبقى افضل كتير جدا بالنسبه للاكل. زائد لازم ضبط الضغط مع والدك يا حاج يسري. ناخد صوت. السلام عليكم استاذ رجب. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا عندي السكر.
ايوه
حوالي عن 17 سنه.
تمام.
ودلوقتي ده حوالي عن 10 دقائق او ربع ساعه دخت كنت هفهم على الارض. انا باخد حبوب.
تاخد ايه حبوب؟
حبوب انا في الاردن باخد حبوب من وزاره الصحه واحد بيجيبها لي يعني.
طب بتاخد اسماء ايه ما تعرفش؟
باخد 2 الصبح و2 المساء واخد واحده كبيره الصبح وواحده كبيره المساء اللي هي المجوز.
لا مش المجوز بتكلم على علاج السكر. بتاخد حبيتين الصبح حبيتين بالليل؟
حبتين الصبح حبتين بالليل وحبتين من الكبار
الكبار اللي هم ايه
هذا اسم المجو يعني
لا بنجب مقوي دلوقتي خلينا في علاج السكر بس تاخد حبيتين الصبح وحبيتين بالليل
حبيتين الصبح وحبيتين
الليل مش عارف اسمه اخر رجب
لا مش عارف اسمه والله
طيب سكرك بيبقى كام
سكري والله بيوصل 400 يعني بعد كده بيوصل 400
طب ليه ما اخدتش انسولين
انسولين والله انا رحت للدكتور مرتين ثلاثه و... وما يعني قال لي ما انصحك تاخد انسولين
ما انصحك ليه انت عندك اي حاجه ثانيه تاخدها علاج ولا حاجه
والله انا عندي اطراف صبعتي وجعان على طول ودرعتي وجعاني
انت عندك كم سنه رجل عندك كم سنه
عندي 53 سنه
53 سنه حاضر اجاوب لك اسالك حالا حاضر
ويعني بينزل عندي السكر بموت موت منه يعني وانا جاي بشويه من الدوام كنت هاجع على وجهي
تمام
اللي هو المجوي اسمه فرمويد 850
لا ده مش مقوي ده دوت ده سكر برضه
لا هو هنا بيقولوا بيقولوا عليه مجوش وزر
بيقولوا منظم
والدكتور برضه منظم يعني بيقول هذا بيفتت السكر في المعده
لا 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 ماشي مفيش مشكله بس ده علاج سكر يعني هو الميتفورمين سواء بقى اسمه تفورمين الاسم الاصل بتاعه او سلوفاج
كبيره كده
ايه حبه كبيره بيضه تمام
بيضه
حاضر ليك اي سؤال تاني يا حاج رجب
والله يا دكتور يعني دراعها درعت وجعان على طول يعني من السكر ده معقول
تمام حاضر
طيب شكرا يا دكتور ممكن تليفونك لو سمحت
حضرتك ممكن تاخده من الكنترول هنتكلم على المدام اللي هي سكرها عالي وبقى 15 سنه عندها سكر ناخد اتصال تاني حاضر السلام عليكم ام نورهان السلام عليكم
وعليكم السلام ازيك يا دكتور
اهلا حضرتك
ازي صحتك
اهلا بيك اتفضلي يا فندم
معلش سؤال يعني ان جوزي عنده 35 سنه
ايوه
وعنده السكر
تمام
فهو على طول عالي والايام دي بيتحرق باستمرار
عالي كام
العالي بيبقى ساعات 300 الصايم يبقى 250 والفاطر 300 او 400 اخر مره محلل الليمون دولت الصايم 145
كويس
والفاطر 200
طيب ماشي امال فين اللي بيتحرق على طول ده
بيتحرق بقى كل يوم على الساعه 11 لان هو حداد مسلح بيشتغل
بيتحرق بيبقى كام يعني يا ام نورهان
بيبقى 40
40 بياخد علاج ايه
نعم
بياخد علاج ايه
انسولين كان الاول برشام فرجع الدكتور اداله انسولين
نوع ايه الانسولين بياخده
30 على 70
تمام بياخد قد ايه
20 وحده الصبح و20 بالليل
تمام
ورجع ادانا له وحده 10 وحدات بالليل وال20 الصبح
حاليا بياخد 20 و10 يعني
ايوه
تمام والهبوب بيجي له الساعه كام
بيجي له كل يوم الساعه 11
11 الظهر
ايوه
قبل الظهر
ايوه
تمام حاضر
وبالليل يا دكتور بالليل يعني هو بقاله كام يوم بيقوم الفجر يلاقي السكر 40 محروق
كمان برضه في الفجر
ايوه
حاضر
الوقت يا دكتور معلش السؤال رجليه بتوجع باستمرار من عند الصابون ده من السكر
من عند الصابونه لا بعيده شويه عن السكر السكر بقى تحت
ولو معلش يا دكتور سؤال بياكل لحمه رجله بتورم
الايه
رجله بتورم
لما بياكل لحمه هو حد بياكل لحم الايام دي مفيش مشكله حاضر
طب معلش انا عاوز رقمك الخاص يا دكتور في مصر يا دكتور
نعم
انت فاتح في مصر
ان شاء الله
طب ممكن اخد رقمك
حضرتك خديه من الكنترول
طب ماشي
نرجع تاني للمدام اللي هي بتقول انا حالتي النفسيه بترفع السكر الحاله النفسيه بترفع السكر لاي حد عنده سكر نخلي بالنا من دي الزعل النرفزه العصبيه اي حاجه من دي ساعات بيجي لي عيان الاقي السكر الصايم بتاعه مظبوط والفاطر بتاعه عالي في ايه انت كنت كويس قال لي انا كنت كويس انت لخبطت الفطار لا ما لخبطتش الفطار طب كلت ايه كلت 1 2 3 فعلا ما لخبطش امال ايه اللي حصل ولاحظت انا بعد ما خلصت الصايم وخرجت اجيب حاجه من كده من بره لحد ما ارجع تاني للفطار لقيت خناقه بره في الشارع فتشديت سكر واحد ما عليك بقى من المناظر الثانيه ممكن تشوف ترفع السكر ما لناش دعوه ده بنتكلم على خناق فبالتالي الحاله النفسيه فعلا بترفع السكر لمريض السكر عشان كده بنقول ان الحاجه الوحيده ان انا كطبيب ما اقدرش اتحكم فيها بعين السكر هو الحاله النفسيه ممكن نقول له الاكل 1 2 3 4 ظبط نفسك بنظبط العلاج لكن الحاله النفسيه هعمل لك فيها ايه لازم انت كمريض تكون عندك نسبه تحكم شويه في الناحيه النفسيه دلوقتي انت بتاخدي امريه 4 مللي قرص وبتاخدي جلوكوفاج 1000 حبتين في اليوم وللاسف سكرك برضو عالي نخلي بالنا من حاجه انا في فرق لما يجي لي مريض عنده 30 40 سنه وفرق لما يجي لي مريض عنده 80 سنه وضع مختلف هما حتى بره في المسودات العلاجيه بيقول انت عندك المفترض ان المريض اللي هو عنده 30 سنه لسه له في العمر بقية والله أعلم، بس بقول على الافتراض. لكن اللي عنده 80 سنة أولا بيكون مجهوده قليل، نشاطه مش كتير، خلاص الأمور بالنسبة له تبقى إيه محجمة شوية، فبنحاول وبيكون عنده أمراض أخرى فبنحاول نظبطه على سكر عالي شوية. لكن هو سنه صغير ده بيهمني، لأن دوت لو سبته بعد 4-5 سنين هيخش مضاعفات سكر، هيأثر على نفسه، والمهم كمان بقى مش نفسه بس، ده على نفسه واللي على حواليه وعلى البلد نفسها. بره لما بيمسكوا العيان يظبطوه بيعالجوه صح، مش مجرد ان هو عشان هو العيان نفسه. خلي بالنا ان احنا المريض السكر دلوقتي اعدادهم كتير جدا، مريض السكر لما بسيبه مش متظبط واسيبه عنده مشاكل وعنده مضاعفات بيأثر على الحاله الانتاجيه والحاله الاقتصاديه للبلد نفسها، عشان كده ده يعتبر حاجه اقتصاديه اكتر منها علاجيه. ناخد اتصال. السلام عليكم. اشرف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
اهلا بحضرتك فن.
والله يعني نحن نحبك في الله دكتور. والله
ربنا يحفظك ويعزك.
والله وستك يعني نسبه، يعني انا كحجام يعني درست الحجامه في السعوديه منذ سنين.
ايوه.
بنعمل حجامه للشباب اللي هم عندهم مرض السكر، اسال الله نشفي جميع مرضى المسلمين يا رب.
تمام.
فيعني يعني اغلبهم بيشفى بالحجامه بالواخذ وليس بالتشريط. طيب دلوقتي السؤال لسيادتك يا دكتور، بالنسبه ل اللي هو الكهل او رجل الكبير حينما اعمل له يعني حجامه للسكر، طبعا فضل الله قال لي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني ان افضل ما تداويتم به الحجامه، ده حديث احنا طبعا صحيح وان شاء الله في خير، ولكن في ملحوظه على الرجل الكبير.
تمام.
هل في اي حط في اي يعني ملاحظات او اي نصح من سيادتك بالنسبه للرجل الكبير لو عملنا له الحجامه؟ اسال الله ان يبارك فيك وفي العاملين في هذه القناه المباركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله وبركاته. السلام عليكم. ناصر.
السلام
عليكم. اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
ازي حضرتك يا فندم؟
نحمد الله.
سؤال بس استشاره يا فندم، المدام في البيت بتشكي على طول حضرتك من جدار المعده من فوق. فحضرتك على طول دايما ان هي يعني تعبان على طول، اي لقمه تاكلها حضرتك تعبان، يعني اي
لقمة. عندها سكر ولا حاجه ناصر؟
لا حضرتك يا فندم.
حاضر.
لا يا دكتور.
ماشي هجاوب لك عليه. حاضر.
طب سؤال بس يا فندم، معلش انا
هبسه
دلوقتي، هي كان عندها كانت محجوزه في الجفر العين، عملت تحاليلات والحاجات دي كانت محجوزه، كان الهرمون عندها عالي.
هرمون ايه العالي؟
البرص هرمون حضرتك.
البرص هرمون عالي.
البرص هرمون.
تمام.
فحضرتك فظبطت البرص هرمون والفسفور
الفوسفات. ماشي.
لكن عندها نقص في الكالسيوم.
ماشي.
فطبعا عملنا التحاليل دي كلها حضرتك.
ايوه.
فكان كمان متابعه ان كنا بنتابع تحاليل بره حضرتك، بنعمل لها اللي هو تحليل الفسفور، ده كان اخر مره اتظبط.
والكالسيوم عامل ايه؟
نعم يا فندم.
والكالسيوم كان اتظبط الاخر؟
والكالسيوم اتظبط حضرتك، يعني حليل شويه وظبطوا لها الكالسيوم هنا.
كويس.
فحضرتك طبعا جدار المعده اي لقمه تاكلها حضرتك تعبانه من حاليا اللي يعني في الايام دي.
حاضر.
اي لقمه تاكلها حضرتك تعبانه منها. فالبرص هرمون حضرتك اخر مره قال ده كان عليه نسبه بسيطه.
كان كام يا ناصر؟ تفتكر كان كام؟
نعم يا فندم.
كان كام تفتكر؟ طب حاول تتصل بيا تاني او حتى تاخد النمره تتصل بيا على الموبايل، عشان الموضوع بتاعك ده عايز يتظبط احسن من كده. يبقى كده بالنسبه لي الاخت اللي هي بتاخد اماريل وجلوكوفاج 1000 حبتين في اليوم، ان سكرك مش مظبوط المفروض انها تديكي انسولين. لكن والله اللي انا شايفه ان احنا دلوقتي في ادويه جديده من اللي احنا قلنا عليها قبل كده، ممكن ادخلها لك دلوقتي مع العلاج ده. بالمناسبه الارقام بتاعتك مش عاليه قوي للدرجه، ممكن تظبط معاكي بدون انسولين دلوقتي. يعني ممكن اديكي برشام تاني مع الاماريل يظبط معانا السكر ان شاء الله ويوصلنا الارقام اللي احنا عايزينها. الاخت ايمان بتتكلم بتقول ان هي عملت منحنى السكر. نركز يا جماعه في قصه منحنى السكر. منحنى السكر ده للتشخيص وليس للمتابعه. يعني لما يجي لي عيان بيعمل سكر صايم من فتره وبيطلع مظبوط او بيطلع مشكوك في التحليل، حاسس يعني بوردر لاين كده، الصايم مثلا طالع 103 الفاطر 150، الارقام مش مظبوطه معايا قوي، عايز اتاكد، او يطلع سكر مظبوط لكن العيان بيشتكي من اعراض السكر، فده بعمل له منحنى سكري او منحنى السكر. ده للتشخيص. للاسف الشديد ساب بيجي له عيان فقال له 10 سنين عنده سكر وجايب معاه منحنى. ليه يا حاج جايبه؟ قال لي ما انا بعمل المنحنى ده باستمرار عشان اطمن على نفسي. طمن في ايه؟ ما لهوش اي علاقه خالص بالمتابعه، ده بيتعمل كتشخيص مرض السكر. بالنسبه لي كمان طلع 150 بعد ساعه، ده احنا برضه هنحتاج نعمل لك هيموجلوبين سكري، لكن الجرعه للتغذيه اللي هو جلوكوفاج 3 مرات انا شايف ان هي كتير شويه عليكي على ال 153 اللي هو بعد ساعه. ده مش رقم ان انا اديكي 3 حبات في اليوم، لا حبايه واحده ممكن تكون كافيه مع المتابعه. وان دلوقتي برضو بداوا، قبل كده ما كانش فيه عندي اي مسوده علاجيه للناس اللي هم ما قبل السكر، كانت عمليه اجتهاديه لحد اخر شهر 4 اللي فات، ونزلوا مسودات جديده للسكر وبرضو لما قبل السكر. ما قبل السكر بتتكلم عليه برضو نفس السؤال بتاعت مدام امد الله. والله احنا مش عارفين هو السكر بتاعك هو ما قبل السكر فعلا ولا عندك سكر. انت عملتي سكر فاطر بس، فاطر 180 مفروض لحد 140 ما عندوش سكر، فوق ال 200 عنده سكر، فاللي هو محصور بين ال 140 وال 200 ده بنسميه ما قبل السكر. لكن لازم ابص على الصايم، الصايم لو فوق ال 126 هيبقى عندي سكر، لو هو محصور بين ال 100 وال 126 هيبقى ما قبل السكر. لازم الاول نعمل سكر الصايم والفاطر والمجموع السكري عشان نحدد هل فعلا انت في مرحله ما قبل السكر او مرحله السكر بنفسه. طب هل مرحله ما قبل السكر دي مهمه؟ مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان مرحله ما قبل السكر لقينا ان تلت المرضى اللي احنا نقدر نتعامل معاهم ممكن يرجعوا تاني الى الطبيعي، وبالتالي ليه اضيع الفرصه على تلت مرضى ممكن ارجعهم للطبيعي؟ وساعات بنشوف العيام قلت له والله انا بقى لي ايه 4 سنين كنت حللت وطلع سكري الصايم كان 90 100 والفاضل كان 170 وقالوا لي سكرك بسيط ما فيش داعي تاخد علاج. حرام عليك ليه كده؟ انت هنا في ما قبل السكر، سبت نفسك ليه في الحته دي؟ انت لو كنت رحت الدكتور في الفتره دي كان ممكن يديك حاجه يرجعك، تكون انت من التلت، حظك حلو تكون انت من التلت ان ممكن ترجع تاني للطبيعي. فعشان كده بنقول مفيش حاجه اسمها سكري حلو، في حاجه اسمها سكري كام. صايم لحد 100 انت ما عندكش سكر، فاطر لحد 140 انت ما عندكش سكر، هيموجلوبين سكري تحت 6% انت ما عندكش سكر. دي الارقام اللي بنتكلم عليها، ما تجيش تقول لي سكري 6.4 مليون سكري وما عنديش سكر، ما ينفعش. لا، لازم في الحاله دي نتابع ونشوف احنا مكاننا فين. الاخ رجع بالحقيقه من الاردن، طبعا بتاخد برشام، بتاخد 6 برشامات كل يوم وسكرك 400 وعندك كمان التهاب في الاعصاب الطرفيه. حته ان انا لا مش هنصحك تاخد انسولين، مع احترامي للجميع ما ينفعش. انت بقالك 23 سنه او 17 سنه عندك سكر، الطب والعلم بيقول ان البرشام بيقعد معايا 5-7 سنين المتوسط بتاعهم وبعد كده بنقل الانسولين. لكن ده ما يمنعش ان ممكن بعض الساده المشاهدين يقول لك انا بقالي 15 سنه عندي سكر وباخد حبوب وسكري كويس ومظبوط بالارقام. اقول له طبعا هنتكلم على العامه، الجزء الاكبر من الحالات 5-7 سنين على حبوب وبعد كده الانسولين بياخده. لكن في ناس بتقعد معايا 10-15 سنه بياخدوا برشام وسكرهم مظبوط. ناخد اتصال بقى كام؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضل.
انا السكر بتاعي كان بيبقى 265
ايوه
فاطر وصايم 120
كويس.
فانا اخذت اعشاب.
تمام.
اخذت اعشاب بعد الاكل فبقى صايم 160 او 158 فاطر قصدي.
تمام.
فاطر 158
ماشي
وصايم 120
كويس.
بس يعني هو اتظبط الحمد لله، بس بحس يعني بالدوخه والهبوط كده.
تمام.
الاعشاب
اعشاب ايه اللي خدتها؟
كان اللي سمعته من الدكتور اسامه حجازي معلش.
طيب.
هو اتظبط الحمد لله بس الدوخه والهبوط، يعني كان في حرقان في الجسم وتعب وحرقان في العظم، كل ده راح الحمد لله رب العالمين.
جاي.
لكن بحس بدوخه كده وهبوط.
حاضر.
لما السكر بيتظبط بحس بدوخه وهبوط.
ماشي.
ولو اخذت الاعشاب قبل الاكل في يعني مثلا العطار ادي خضره بعد الاكل افضل، نزل السكر قوي فعلا وصل لمية مثلا 140 وتعبت اكتر، حسيت بالدوخة والهبوط اكتر، فابتديت اخده بعد الاكل. فان شاء الله عايز ربها ان شاء الله
هجاوب لك حالا. حاضر. ارجع تاني للاخ رجب، انت المفروض بالارقام اللي بتتكلم عليها سكرك 400 كده، ده كده عالي قوي، لازم هناخد انسولين. لو سمحت روح دكتور انت في الاردن، انا اعرف في دكاتره في الاردن دكاتره السكر ممتازين جدا، روح لاي حد دكتور سكر عندك كويس هيظبط لك السكر وتاخد انسولين كويس. مش عايزين نظلم الانسولين، ساعات بيعين بيقول زي ما برضه دلوقتي في احدى المتكلمات قالت انا ما خدتش انسولين كنت هموت. لا طبعا ما فيش حكايه كنت هموت، انت خدت جرعه مش مظبوطه. ما هو مش كل عيان ياخد جرعه انسولين كبيره او ياخد انسولين خطا، طريقه الاخذ نفسه غلط، فبيحصل هبوط السكر. العيان بياخد الحقنه من هنا وتلاقيه واقع مكانه في الارض ويلحق ومش قادر وعرق واول اخر. جرعه الانسولين بتاخدها، لا اما بتاخد الجرعه غلط او الجرعه اكتر من احتياجك. انا ساعات بشوف عيان بيجي لي بدايه السكر معاه مثلا كان مثلا فرضا 300 او بقى دلوقتي 300 والفتره 400 وبدا ياخد انسولين، بياخد اول بدايه الانسولين بتاعه بياخد في اليوم 80 وحده. طبعا ده كتير جدا. انا ممكن اوصل العيان بتاعي لاي رقم انسولين، لكن البدايه دي مهمه قوي، ما بنبداش بالارقام الكبيره. وده اللي بيحصل معاكم، ان عيان بياخد انسولين جرعه كبيره او بياخدها في سبيل الخطا او بياخدها من الصح بمعنى ادق، وبالتالي السكر بتاعه بيجي له هبوط، يقول لا ده الانسولين ده فيه وفيه 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 وده بهدل لي السكر، انا مش هاخد انسولين تاني. لا طبعا الانسولين بريء تماما من القصه دي، لكن لو انت اخدت انسولين صح هتحس الفرق كتير. ام نورهان بتتكلم بنفس السياق اللي احنا بنقول فيه، بياخد انسولين وبيجي له هبوط الساعه 11 قبل الظهر وبيجي له هبوط قبل الفجر او بعد الفجر، سكر وصل ل 40. طبعا 40 سكر واطي قوي. اولا انواع الانسولين اللي هي التقليديه اللي هي الميكس تارد والهيمولين 70 30 نسبه التذبذب السكري معاهم اعلى، يعني ايه؟ سكر يطلع وينزل. اثنين الجرعات دي لازم تتظبط مع زوجك لان طبعا كده سكره بيهبط. طبعا يعني يقول دلوقتي انا باخد اجي اخد بعمل الصائم يطلع مظبوط، اعمل الفاطر بيطلع مظبوط، الاقي بعد خمس ساعات اربع ساعات سكري جاله هبوط او بعد ساعتين جاله هبوط. لما اجي بقلل جرعه الانسولين بتاع الصبح عشان ما يجيلوش هبوط بعد ساعتين ثلاثه، الاقي السكر الفاطر بتاعي علي. بعمل ايه؟ اقول له لا هي المشكله مش في كده، قدامك حاجه من اتنين، لا اما هغير نوع الانسولين بتاعك، لا اما هقول لك والله طب خلاص احنا ماشيين على نفس الجرعه بس بعد ساعتين من الانسولين خد السناك وجبه صغيره. ولما اقول وجبه صغيره ما تبقاش الوجبه اللي انتوا عارفينها ثلاث اربع ترغفه ومش عارف ايه، دي وجبه صغيره ولا العيان بعد كده اخد سكر 400. لا اخد كوبايه زبادي، ثمره فاكهه، طبق سلطه واحط عليه كوبايه زبادي واقلبه كده اكتب بالمعلقه، ربع رغيف بجبنه ومش جبن مطبوخه ومعاها خيار او خس وحاجات زي كده، دي الوجبه الخفيفه. فبالتالي مش هيجي لك هبوط. لو سكرك الصايم حلو والفاطر حلو لكن بعد ساعتين ثلاثه بيجي لك هبوط سكري وانت بتاخد انسولين، يبقى في الحاله دي المفروض ان انت تاخد سناك، تاخد وجبه صغيره بين الوجبات عشان تظبط السكر. فبالنسبه لزوجك يا نورهان طبعا لازم نشوف الصايم والفاطر بتاعه والهيموجلوبين السكري انت ما عملتوش، ونبدا الحاله بتاعته هو كان 140 و200، يعني الحاله بتاعته مش بعيده قوي من التظبيط، لكن واضح برضه ان هو طبيعه شغله ان هو بيشتغل بايده كتير فبيحرق كتير او بيبذل طاقه اكتر من اي حد تاني، فيا اما هنظبط له الجرعه يا اما هنغير له الانسولين خالص ويديله نوع تاني. نيجي الاخ اشرف وبعدين كده يعني ايه، اتمنى ان تتصل بيا بعد الحلقه عشان اقدر اتجاوب معاك في قصه الحجامه، لان انا هسالك سؤال وتجاوبني عليه انت بقى بعد الحلقه على التليفون. الحجامه بتقلل السكر ازاي؟ انا شخصيا ما اعرفش ازاي الحجامه بتقلل نسبه السكر في الدم. كان في احد المشاهدين مره كان كلمني وقال لي انا هجيب لك كتيب او ابعت لك على الايميل في دراسه اتعملت على الحجامه، هو عملها تقريبا حاجه زي كده ان هي بتقلل السكر بفحوصات هو عملها بس للاسف ما جاش. فياريت يا اخ اشرف لو عندك تفيدنا بيها، الحجامه هتقلل السكر ازاي؟ مش هتقلله وبس، هتقلله ازاي؟ دي مهمه جدا ان فعلا انا عايز اعرفها عشان اقدر نتواصل مع بعض فيها. الاخ ناصر بيتكلم معدة المدام تعبانة وعندها البرص هرمون زيادة والكالسيوم قليل، فممكن تكون اخدت ادوية فيها كالسيوم كتير عشان تعوض يعمل لي مشكلة في المعدة، ده وارد. طب احنا عايزين نجزم الكلام ده، يستحسن في الحالات زي دي طالما عندها تعب باستمرار تعمل تحليل للجرثومة الحلزونية اللي بتصيب المعدة وتعمل التهاب في المعدة، ممكن تعمل لي كمان ارتجاع في المريء كمصاحب ليها بعد كده، فنعمل جرثومة حلزونية. للأسف الشديد بقت النسبة بتاعتها دلوقتي كتير جدا، وانا بشوفها كتير قوي مع مرضى السكر كمان، نلاقي العيان جاي امعي تعبانة على طول وباخد الفوارة وباخد الحباية وبرضه مؤقتة وترجع تاني تتعبني تاني، بنعمله تحليل جرثومة حلزونية او ميكروب حلزوني، بنفاجأ فعلا الاتش بايلوري بتبقى موجودة عنده ايجابية، بنبدأ نديله علاج ويبدأ نتواصل معاه لحد ما تختفي، وفعلا بعد كده بيحس براحة، لان لازم اعمل لها اتخلص منها تماما من الميكروب ده عشان ما يكونش كل شوية تعمل لي مشاكل اللي ممكن توصل لي الى قرحة في المعدة. الاخ احمد، انا ليا تعليق واحد فقط على الاعشاب، انا ضد الاعشاب تماما مع احترامي للجميع، انا ضد الاعشاب تماما، وتملي بقول حاجة بسيطة جدا، لما بيجي لي عيان دلوقتي عامل تحليل سكر صايم وفاضل ومريض سكري، انا بتكلم على ارقام، واعتقد كل السادة المشاهدين متابعيني قبل كده كتير تملي بقول لازم ارقام السكر تبقى موجودة عندي، وبناء على هذه الارقام ببدأ احدد الجرعة بتاعتك، هديك انسولين كام واحدة، هديك برشام، لو هديك برشام امريل هديك واحد ولا اتنين ولا تلاتة ملي، لو هديك دايماكرون هديهولك 30 60 80 جلوكوفاش 500 ولا 1000 ولا 850، يعني بناء على التحليل ببدا احدد جرعه العلاج اللي انا هديها لك بناء على دراسات علميه مستفيضه معموله على الاف اذا ما كانش مئات الالاف من المرضى، وبالتالي بقدر احكم صح على السكر. لكن لما تيجي تقول دلوقتي انا سكري 300 و400 وخدت اعشاب، هتاخد ايه؟ يعني سكرك 200 تاخد معلقه، سكرك 300 تاخد معلقتين، المعلقه دي فيها ايه؟ وايه تركيبه الاعشاب؟ والاعشاب بتشتغل ازاي؟ نخلي بالنا ان احنا كل يوم والتاني بيجي لنا دواء سكر بنقعد نجيبه يمين وشمال عشان نعرف حاجتين، تاثيره وامانه. هنتكلم على الامان قبل التاثير، لازم يكون العلاج بتاعي امن على جسم الانسان قبل ما ياثر معاه في نتيجه. لانه اديتك علاج النهارده نزلت لك السكر وبعد شويه عمل لك مشكله في الكبد او مشكله في الكلى، هتعمل ايه؟ وهقولها تاني وقلتها قبل كده، انا لن انسى طالب في ثالثه هندسه كان عندي، كنت مديله انسولين وكان بدا يتظبط بقى كويس جدا واختفى عني فتره، وبعد شويه اخواته جولي محمد تعبان قوي في البيت، طب وبعدين الحكايه فيها ايه؟ قال ده هو وقف الانسولين وخد اعشاب. الله يرحمه، انا مش بخوفك او بهددك، انا بكلمكم يا جماعه عايزين نمشي بعلم، بره في اعشاب، في اعشاب، بس بتعمل ازاي؟ والله تعالى بقول له والله العشب الفلاني انا عملت عليه ابحاث، والابحاث دي جابت لي 1 2 3 4 وبيشتغل ازاي، ونسبه الامان بتاعته على جسم الانسان كلها ازاي، وساعتها بقى انا اول واحد يكتب لكم اعشاب. يعني الحلقه برضو للاسف خلصت كالعاده وبسرعه معاكم، اتمنى اكون فزتكم ولو حتى بجزء ضئيل جدا بالنسبه لمرضى السكر، واتمنى الشفاء وضبط السكر لكل الساده المشاهدين، وان شاء الله نتواصل تاني باذن الله، ونحاول برضو في رمضان ان احنا نكون باستمرار معاكم عشان نقدر نخدمكم على قد ما نقدر، والى ان القاكم في الحلقه القادمه اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحه كنز لا يفنى.